أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى الوجه الثاني الذي ذكره المير، لأن قلنا بأن ما ذكره الميرزا من وجه رابع يبين بأحد بيانين، تقدم البيان الأول، هذا البيان الثاني في البيان. وحاصل ما ذكره الميرزا قدس سره في هذا البيان الثاني، وهو أن النقد في المقام هو نقد عملي، والنقد العملي وقت تحكي بنقد عملي ما فيش تحكي إلا بالنسبة للمتيقن، اليقين لا معنى للنقد العملي بالنسبة له في البيان. فإذا ما كان بالنسبة للمتيقن فلا بد وأن يكون يعني يستدعي هذا النقد نحو استحكام بالنسبة للمتيقن، وهذا الاستحكام إنما يكون مع إحراز مقتضي المتيقن والشك في وجود المانع في البحث، هكذا حيقول. يعني كيف أن النقد إنما هو نقد عملي، والنقد العملي لا يكون لليقين، وإنما النقد العملي يكون للمتيقن، لأنه في جري عملي إنما هو بالنسبة للمتيقن، وأما اليقين بما هو في نفسه ما إله حينئذ، لا موضوعية لليقين بالنسبة للجري العملي. فنقد الجري العملي إنما يكون للمتيقن، وإنما يكون نقد للجري العملي للمتيقن فيما لو كان هنالك استحكام للمتيقن بإحراز مقتضيه، وإنما الشك في وجود المانع. وأما إذا لم يكن مقتضي المتيقن محرز فحينئذ لا يصدق حينئذ نقد للجري العملي للمتيقن فيه. هذا الكلام الذي ذكره هو مبني أولا على أنك حملت النقد على النقد للجري العملي في البحث مش على النقد الحقيقي. طيب سلام، بس قلت بأن النقد للجري العملي بلحاظ المتيقن لا يعقل أن يكون بلحاظ اليقين في البحث، ثم قلت بأنه إنما يكون نقدا للجري العملي للمتيقن في صورة إحراز مقتضيه واستحكامه، في إذا استحكام المتيقن بإحراز مقتضيه، لا فيما لو كان المقتضي إذن غير محرز، وإنما يكون أمرا مشكوكا في البحث. نحن نقول أولا هذا النقد العملي إنما هو مسند إلى مين؟ إلى نفس اليقين في البحث. إنك أنت أيها الميرزا علمتنا فيما سبق، قلت بأن لليقين أربع شو؟ أربع خصائص في البحث. هذه الأربع خصائص اللي قالوا أنه مثلا أن الأمارة نزلت منزلة اليقين بلحاظ مثلا الخصيصة الثانية، الاستصحاب نزل منزلة اليقين بلحاظ الخصيصة الثالثة، وسائر الأصول نزلت منزلة الاستصحاب بلحاظ الخصيصة الرابعة، اللي هي الأولا هذه حالة الثبات والاستقرار والاطمئنان والركون النفسي في البيت، وهذه حالة وجدانية تكوينية لا يمكن حينئذ التلاعب فيها وتنزيل شيء منزلة فيها. وفي عندنا حالة الإراءة والكشف حينئذ وحكاية الواقع فيها. في عندنا حالة الجري العملي، هذه كلهم اليقين هو عم يحكيها مش للمتيقن. في عندنا حالة الجري العملي، وفي عندنا حالة المنجزية والمعذرية. الأصول البحث عملية حينئذ في أبي من قبيل مثلا البراءة، من قبيل مثلا أصالة الحل حتى لو كان مجعول فيها الحكم المماثل في البين، بس المنجزية والمعذرية في البين، وهكذا من سائر حينئذ الأصولي يكون المجعول فيها المنجزية أو المعذرية. فقل نزلت منزلة اليقين بلحاظ المنجزية والمعذرية، الاستصحاب نزل منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي، وبالتالي بجر المنجزية والمعذرية. مثلا خبر الثقة نزل الدليل الذي تكفل جعل الحجية له، نزله منزلة اليقين بلحاظ الكشف والإراء، اتفق. وقت اللي بتحكي بالكشف والإراء بدك ترجع تحكي بالجري العملي، وترجع تحكي بالنجزية والمعذرية، لأنه هيدي في تراتبية وطولية فيما بين هذه الأثار في البحث. فالأصول العملية المحضة من الأصول المنجزة أو المؤمنة في البيان نزلت منزلة اليقين بلحاظ التنجيز والتعديل في البيان، بلحاظ الأثر والخصيصة الظاهر. الاستصحاب بلحاظ الأثر الثالث وينضم إليه الأثر الرابع في البيان. وإذا الاختلاط اللي بيقوله أنه مرة المجعول في الاستصحاب الحكم المماثل ومرة المجعول المنجزية والمعذرية كأنه شيء منه فيه الاشتباك من هالنية. والدليل الذي تكفل جعل الحجية لي مثلا بخبر الثقة أو للظهور نزل خبر الثقة أو الظهور منزل اليقين بلحاظ الكشف والإراءة والحكاية، وبالتالي الجاري العملي وبالتالي المنجزية والمعذرية في البحث. طيب إذا تمت هذه النقطة، لو سلمنا ابتداء لو سلمنا بأن النقد هو للجري العملي في البين، واضح نقد للجري العملي واضح، يعني في عندك جري عملي بدك تيجي تنقضه معناك ما ترتبش الجري العملي. لو قلنا بأنه الأمر حينئذ على هذا النحو في البين، لكن من قال أنه إذا كان النقد هو للجري العملي فلا بد أن يراد المتيقن مش اليقين؟ ما أنت أيها الميرزا قلت أنه لليقين له أربع خصائص وأربع أثار منها الجري العملي، ما أنت جعلتها لليقين ما جعلتها للمتيقن في البحث، ما جعلتها للمتيقن. إذا ما كان الأمر كذلك سلمنا بأن النقد هنا مش حقيقي وإنما هو نقد للجري العملي. طيب إذا كان نقدا للجري العملي فهنا كما يتأتى الجري العملي بالنسبة للمتيقن فيكون النقد له، يتأتى الجري العملي بالنسبة لليقين فيكون النقد له في البيت. ليش عم نحكي ما نفس الروي قالت لا تنقد اليقين، ما قالش لا تنقد المتيقن، واضح نفس الروي قالت لا تنقد اليقين ما قالت لا تنقد المتيقن في البيت. فإذا ما كان الأمر كذلك خي نحن قلنا بأن النقد هو نقد للجري العملي واضح، بس نقد الجري العملي بلحاظ اليقين مش بلحاظ المتيقن في البحث. فإذا ما كان الأمر كذلك لليقين، اليقين هو مستحكم بحد ذاته في البحث، وإذا عبر باليقين ما عبر حينئذ بالمتيقن في البحث، ساعتها نتمسك بإطلاق اليقين سواء كان الشك بقاء في مقتضي أو الشك بقاء في حينئذ في المانع في البحث. على كلا التقديرين لا تنقد عملا، يعني لا تنقد الجري العملي لليقين مو للمتيقن في البحث. قرينة أن النقد هو للجري العملي ما بيعين أن النقد قد أسند للمتيقن مش إلى اليقين، لا النقد للجري العملي بس مع ذلك يكون مسندا إلى نفس حينئذ اليقيني في البين. ليش؟ لأنه لليقيني حينئذ أيضا جري عملي، كما له كاشفية وإراء وحكاية أيضا له حينئذ جري عملي فيه. مش تهافت يعني بين هالنقطة اللي ذكرها بمكان آخر وبين هذا الكلام كأنه إيه؟ وإن شئتم قلت. هلأ يمكن إذا ذكرت له هالكلام للميرزا كيف بيقول؟ بيقول لك الميرزا أني قلت أنه اليقين له جري عملي بلحاظ المتيقن في البين، اليقين له جري عملي بلحاظ المتيقن. أنا مثل نقول اليقين له كاشفية وإله مناقض جري عملي وإله منجزة معذرية، إنما يكون بلحاظ المتيقن حينئذ في البين. طيب هيدا عودا على بادئ. ليش؟ لأنه رجعت إلى أنه اليقين هو من العناوين الفنائي الذي يلحظ فانيا حينئذ في شو في متعلقي اللي هو عبارة عن المتيقن في البحث، واضح. وإذا نحن كمين مسلمين به في البحث واضح، لأنه نحن على كل حال نقول بأن النقد هو نقد لليقين لكن لا بما هو في نفسه، لا لموضوعية في اليقين، لا لخصية في عنوان اليقين، وإنما هو نقد ل المتيقن، نقد للمتيقن بتوسيط اليقين، أو فقل نقد لليقين بكونه من العناوين الآلية والعناوين الفنائية في البين، كما ذكر صاحب الكفاية في ذلك الوجه المتقدم والسابق في البين. هذا أول. ثانيا التفت، مرة منقول نقد عملي فيكون العملي صفة للناقد، ومرة بيكون نقد لشو لليقين بلحاظ حينئذ أثر الجري العملي في البين، واضح. مرة بيكون من نقد عملي ومرة أخرى لا نقد لعمل اليقين أو للجري العملي لليقين في البين، واضح. لابد أن نحدد مسبقا أن النقد عملي ولا لا. النقد للجري العملي لليقيني حتى نقول أنه بالنسبة للمتيقن في العلم. إذا كان المنظور النقد العملي وهو إذا ظاهر كلمة لأنه بده يتجاوز بالناقد فلا يحمله على النقد الحقيقي له إزالة ما هو ثابت تكوينا وحقيقة في البين مع كون البزال فيه استحكام أو كون نفس الإزالة فيها قوة وشدة في البين بأن تبلغ قمتها وتبلغ حينئذ حدها في البين. واضح. إذا لا يراد المعنى الحقيقي فيراد المعنى المجازي. شو المعنى المجازي؟ أن يكون نقد عملي في البين، مش نقد للتفت، ليس نقدا حينئذ للجري العملي اليقين. يقين إله وإله وإله وإله، فنجي نحن ننقد حقيقة الجري العملي لليقين في المعنى. ليس الأمر كذلك كما هو الظاهر حينئذ هذا البيان للميز رحمه الله عليه، وإنما هو نقد عملي في البين لليقين. النقد العملي لليقين أنك لا تجري على وفق اليقين ولا تعمل حينئذ على وفق اليقين في البين، فلا ترتب حينئذ أثار اليقين لمجرد طرو الشك في البين، وهذا هو المنشأ في فظاعته وفي شدته في البين. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال في البقاء. طيب بعد ذلك ننتقل إلى مطلب جديد وهو مقدار ما يثبت بالاستصحاب في البين. والمقدار الذي يثبت بالاستصحاب فيه بحثان في البين. البحث الأول هو في قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي في البين، أنه هل يقوم الدليل الذي تكفل جعل الحجية للاستصحاب، هل ينزل الاستصحاب منزلة القطع بلحاظ الأثار الموضوعية للقطع، أو فقط وفقط ينزل الاستصحاب منزلة اليقين بلحاظ الأثار الطريقية لليقين والقطع. لا شك ولا خلاف أن الدليل الذي تكفل جعل الحجية للاستصحاب نزل الاستصحاب بلحاظ الأثار الطريقية لليقين وللقطع لمنجزية ومعذبية، وإنما الكلام بالنسبة للأثار الموضوعية إذن لليقين التي يؤخذ اليقين فيها على نحو العنوان ويؤخذ فيها على نحو الشرطية في البعث، يقين بوصفه يقينا في البعث لا اليقين بوصفه حينئذٍ ثانيا في المتيقن وفي الواقع حينئذٍ الذي تعلق به في البعث. هذا المطلب الأول، وهو بعد الفراغ عن أن الاستصحاب حينئذٍ ينزل منزلة القطع لحاظ الأثار الطريقية في البعث، هل ينزل منزلة القطع لحاظ الأثار الموضوعية حينئذ للقطع التي أخذ فيها عنوان اليقين الذي رتب فيها الأثار الشرعية على عنوان اليقين بوصفه يقينا، أو أنه لا فقط فقط الأثار الطريقية دون الأثار الموضوعية في البين؟ المطلب الآخر نأتي لهل أثار الطريقية، هل كل أثار طريقية في البين سواء كانت حينئذ أثار مطابقية وأثار التزامية، لازم بين لازم غير بين في البين، هذا اللازم كان غير بين بواسطة شرعية بواسطة عقلية في البين، أو أنه لا فقط وفقط خصوص اللازم البين لما فيه واسطة، أو فيه واسطة لكن واسطة شو غير عقلية يعني شرعية أن تكون تلك الواسطة في البين. وهذا هو البحث حينئذ الأصل المثبت في البين، وهو مثبتات الاستصحاب هل تكون حجة أو ليست بحجة في البين. فهنا بحثان لابد من بيانهما. أما البحث الأول حول حينئذ الأثار الموضوعية حينئذ بالنسبة للاستصحاب، ربما يسأل البعض أنه طيب نزل الاستصحاب منزلة القطع بلحاظ الأثار الموضوعية أو ما نزلش في البين، خلي فقط نزل منزلة القطع بلحاظ الأثار الطريقية اللي بتعطي منجزية معذرة، وهذا بيكفي حينئذ الأصولي في البين، مش بحاجة بعض حينئذ أنه ينزل منزلة القطع بلحاظ الأثار الموضوعية والتي يكون فيها اليقين عنوانا وأخذ موضوعا بما هو في نفسه في البين. مع ذلك لا، هون حينئذ في عندنا جملة آثار وجملة نكات لابد من بيانها. يعني ما هي فائدة، ما هي نكتة أن نهتم بالبحث من أن الاستصحاب نزل منزل القطع لحاظ الأثار الموضوعية لليقين في علمه. مثلا من تلك الأثار أنه إذا نزل الاستصحاب منزل القطع لحاظ الأثار الموضوعية في البيان ساعتها حينئذ يجوز الإفتاء في المقام، بناء على أن حرمة الإفتاء في البيان وعدم جواز الإسناد ليس موضوعه حينئذ عدم الواقع. حرمة الإسناد وحرمة الإفتاء في البيان هو موضوعه عدم العلم، واضح؟ سواء كان ثابت الواقع أو لا، مو موضوعه حينئذ عدم الواقع حتى لو كان عالما حينئذ به، لكن علمه حينئذ غير مطابق في البيان. إذا كان موضوع حرمة الإفتاء هو عدم العلم وجواز الإفتاء هو حينئذ العلم، فلو قلنا بأن الدليل الذي تكفل جعل الحجية للاستصحاب ينزل الاستصحاب منزلة القطع بلحاظ أثاره الموضوعية فيصبح عالما ولو تعبدا حينئذ بالواقع، هذا العلم ولو التعبد بالواقع يخوله أن يفتح حينئذ بمضمون الاستصحاب وأن يخوله بجواز إسناد ذلك إلى المولى، ويخرج من ذلك بذلك عن حرمة الإفتاء وعن حرمة حينئذ الإسناد وعدم جواز الإسناد حينئذ إلى المولى وإلى الواقع، لأن موضوعه ليس حينئذ عدم الواقع وإنما موضوع عدم العلم. وببركة الدليل الذي جعل الحجية للاستصحاب ونزل الاستصحاب منزلة العلم بلحاظ الآثار الطريقية، بلحاظ الآثار الطريقية والموضوعية معا، يعني حتى فيما لو كان القطع موضوعا نزل بلحاظ الآثار، ففي الموارد التي يكون عالما كيف بيكون العالم يجوز له الإفتاء بالمضمون ولا يحرم عليه ذلك، وبالتالي يجوز له الإسناد، كذلك الحال هنا. غاية هنالك يكون وجدانا، أما هنا يكون الإحراز إحرازا تعبديا. أما إذا قلنا لا، فقط وفقط الدليل الذي تكفل جعل الحجية للإصحاب في البين نزل الإصحاب منزل القطع بلحاظ الآثار الطريقية اللي المنجزية والمعذرية، أنت سوف لا تصبح عالما ولو تعبدا، حتى لو قام الدليل، حتى لو قام الإصحاب وقام الدليل على حجية الإصحاب الذي قام فيها المر، ما فيكش حينئذ أنت تفتي بمضمون أنك لم تصبح عالما ولو تعبدا في البين. وقلنا بأن موضوع حرمة الإفتاء هو عدم العلم، أنت حتى مع قيام الإصحاب وقيام الدليل والحج على الإصحاب في البين مع ذلك ما فيش تفتي مضمونه. ليش؟ لأنه فقط وفقط رتبت الآثار الطريقية من المنجزية والمعذرية، وأما الآثار الموضوعية حينئذ لليقين وللقطع والعلم في البين التي من جملتها أن تصبح ولو عالما تعبدا، والتي هي موضوع لجواز الإفتاء وعدم حرمته في البين ولجواز الإسناد في البين، سوف لا يكون حينئذ تاما في المقام. هذا بالنسبة للأثر الأول في المقام. الأثر الثاني وهو أنه إذا ما قام الاستصحاب مقام القطع بلحاظ الآثار الموضوعية في البين سوف يجوز تقديم حينئذ الاستصحاب على الأصول العملية من باب الحكومة في البين. أي أصول عملية؟ مش كل أصول عملية، إنما الأصول العملية التي أخذ فيها عدم العلم، مثل رفع عن أمة ما لا يعلمون، الناس في سعة ما لا يعلمون، مثل البراءة التي أخذ في موضوعها عدم العلم في البين. إذا دليل الاستصحاب جعل الحجية للاستصحاب فنزل منزلة القطع بلحاظ الآثار الموضوعية في البين لليقين والقطع في البين يصبح عالما حينئذ شيء ولو تعبدا، هذا العلم التعبدي ينفي، هذا العلم التعبدي ينفي حينئذ موضوع الأصول العملية التي أخذ في موضوعها العلم، لكن ينفيه تعبدا مش ينفيه وجدانا، وإذا تكون مسألة حكومة في البين لا أنها تكون مسألة ورود أو شيء آخر. فحينئذ إذا قلنا بأن الدليل الذي تكفل جعل الحجية الإصحاب نزل الإصحاب منزلة حينئذ القطع بلحاظ أثاره الموضوعية فنصبح عالمين ولو تعبدا حينئذ بالأثر وبالنتيجة في البين، سوف حينئذ يجري الاصحاب في البين ويكون رافعا لموضوع الأصول العملية التي أخذ في موضوعها عدم العلم، لكن يكون رفعا تنزيليا ورفعا ادعائيا للموضوع وليس رفعا حقيقيا في البين، وهذا هو معنى الحكومة مش انه عملية طول. هذا الاثر الثاني. الاثر الثالث وهو سوف يتضح لدينا وجه حينئذ حكومة الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي مثلا في البين. هلا اذا بدنا نفرض لمثال مدرسي هكذا، كما لو كنا مثلا على سبيل الفرض على يقين بنجاسة الفاكهة اللي بإيد، واضح، وكنا على يقين بطهارة الماء، التفتوا معي، على يقين بطهارة الماء ثم شككنا لاحقا، وعلى يقين بنجاسة الفاكهة سابقا ثم شككنا مثلا لاحقا. هذه الفاكهة التي كانت بأيدينا مثلا كانت بإيد مثلا شخص مثلا كافر في البيت، وكانت إيده رطبة أو إيده كلها ماء وشو، كانت ساورت يده حينئذ تلك الفاكهة، فكنت على يقين بنجاسة تلك الفاكهة، وأيضا كنت هذا في ماء أمامي كنت على يقين بطهارتي، ثم شككت بسبب ما بأنه هذا الماء الآن نجس أو لا، واضح، طفت، قمت أني غسلت هذه الفاكهة بذلك الماء بغض النظر عن شو اسمه. بالنسبة للماء شو بيجري في اصحاب طهارة الماء بعد عملية التغسيل، لأنه غسل بماء مشكوك الطهارة والنجاسة، يشك في طهارة الفاكهة وعدم طهارته. إذا كان ماء طاهر قطعا طهارة الفاكهة، إذا كان ماء لا ليس طاهرا نجسا قطعا الفاكهة هي شو نجسة، فيشك في طهارة ونجاسة حينئذ الفاكهة في الماء، فبدك تستصحب شو نجاسة الفاكهة. فلدينا استصحابان، استصحاب طهارة الماء واستصحاب نجاسة الفاكهة في البيت. هون قطعا ما في تعارض فيما بين الاستصحابين، استصحاب طهارة الماء مع استصحاب نجاسة الفاكهة. ليه؟ لأن استصحاب طهارة الماء هذا الأصل الاستصحاب السببي يجري ويقدم على الاستصحاب المسببي اللي هو استصحاب حينئذ نجاسة الفاكهة في العين. ليش يقدم عليه؟ لأنه يعالج المشكلة على مستوى السبب. كيف؟ هاي اللي بدنا نقول. شو موضوع حينئذ شو جريان الاستصحاب بالنسبة للفاكهة؟ ما هو الموضوع؟ لنجاسة الفاكهة اللي هو الشك في نجاسة الفاكهة بقاء بعد تغسيلها بماء، الشك في نجاسة الفاكهة بقاء بعد تغسيل تلك الفاكهة بماء يشك في طهارته ونجاسته، غايته أنه استصحب شو طهارته باستصحاب الطهارة بهذا الأصل السببي وبالاستصحاب السببي. تقول له عن أصل السبب، هنقوله الاستصحاب السببي في قلبه، واضح، هذا هو منشأ الشك. إذا جينا للاستصحاب السببي واستصحاب الطهارة، طارة نقول بأن دليل جعل الحجية نزل الاصحاب منزلة القطع بلحاظ الأثار الطريقية له المنجزية والمعذرية والسلام، ما في عندنا شيء. مرة أخرى، لا، الدليل الذي تكفل جعل الحجية للاصحاب نزله منزلة القطع حتى بلحاظ الأثار الموضوعية. يعني شو؟ أصبحنا عالمين ولكن تعبدا مش وجدانا، ببركة دليل جعل الحجية للاصحاب أصبحنا عالمين ولو تعبدا بشو بطهارة الماء. هذا العلم التعبدي بطهارة الماء لا يبقي، تفتوا، هذا العلم التعبدي بطهارة الماء لا يبقي موضوعا حينئذ لشو للشك في نجاسة الفاكهة بعد تغسيلها حينئذ بهذا الماء المستصعب الطهارة. ليه؟ لأنه شو موضوع نجاسة الفاكهة؟ شو موضوع الاستصحاب بالنسبة لنجاسة الفاكهة؟ كنا على يقين من نجاستها سابقا لمساورة الكافر لها، ويشك لاحقا بعد تغسيلها بماء مشكوك الطهارة والنجاسة وقد حكمنا بطهارته ببركة الاستصحاب، فيشك حينئذ في بقاء نجاسة تلك الفاكهة المغسولة حينئذ بذلك الماء المشكوك الطهارة والنجاسة. نقول لما جرى الاستصحاب أصبحنا عالمين ولو تعبدا، إذا قلنا بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، وأن دليل الحجية ينزل الأصحاب منزلة القطع حتى بلحاظ الأثار الموضوعية، فأصبحنا عالمين ولو تعبدا بطهارة الماء، ومع العلم ولو تعبدي بطهارة الماء لا يبقى لنا شك ولو تعبدي، يكون فيه إلغاء للشك، التعبد اللي هو موضوع للأصل المسببي والإصحاب المسببي حينئذ في قلبك، حتى يجري استصحاب نجاسة الفاكهة التي كانت سابقا حينئذ نجسة لمساورة الكافر، ولاحقا يشك في طهارتها ونجاساتها نتيجة حينئذ تغسيلها بماء كان طاهرا سابقا ومشكوك الطهارة والنجاسة حينئذ لاحقا، هيدي حينئذ التتع موضوعها الشك حينئذ في طهارة الماء ونجاسته. وببركة الإصحاب ودليل الحجيات التي ينزل الإصحاب منزلة القطع بلحاظ الأثار الموضوعية أصبحنا عالمين ولو تعبدا بطهارة حينئذ الماء، ومع هذا العلم التعبدي لا يبقى موضوع حينئذ للإصحاب المسببي وهو إصحاب نجاسة الفاكهة في البحر، لأنه موضوع حينئذ الشك، والشك حينئذ سوف يطير مع علمك التعبدي بطهارة الماء، لا يبقى لأنه من لازم علمك التعبدي بطهارة الماء ولازم شرعي في البحر، هو طهارة كل شيء مغسول حينئذ به في البحر، ومن جملتها تلك الفاكهة التي ساورها الكافر حينئذ سابقا كنا على علم من نجاستها سابقا، والآن حينئذ صارت طاهرة ولا شك لنا بنجاستها، لا شك تعبدا صرنا عالمين تعبدا ولا شك حينئذ تعبدا في البيت. هذه الأثار الثلاثة، الأثر الأول اللي هو جواز الإفتاء، الأثر الثاني اللي هو حكومة حينئذ الاستصحاب على الأصول العملية التي أخذ في موضوعها عدم العلم ما لا يعلمون، وهكذا حكومة الأصل السببي، مش الأصل، الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي، استصحاب طهارة الماء الذي موجب نصبح عالمين ولو تعبدا بطهارة حينئذ المغسول حينئذ بذلك الماء، هذا كأثر شرعي في البيت وليس حينئذ أثر ولازم غير شرعي، لأنه لا لازم حينئذ طهارة الماء، طهارة كل شيء مغسول به حينئذ في البيت يكون حينئذ حاكما رافعا للشك اللي هو موضوع الأصل المسببي والإصحاب المسببي في البيت، وهو إصحاب نجاسة تلك الفاكهة التي ساورها الكافر، وشكينا حينئذ في طهارة نجاستها نتيجة الشك في طهارة الماء المغسول به حينئذ تلك الفاكهة، وكنا على يقين سابقا بطهارته أصحابنا طهارته في البيت، هذا حاصل ما يرتبط في هذا المطلب. فحينئذ لو تم الدليل على قيام الاستصحاب مقام القطع بلحاظ الأثار الموضوعية فضلا عن الطريقية، هذه الثمرات سوف تترتب هنا حينئذ بلا أي إشكال في البحث، إنما الشأن أنه فعلا هل الدليل بدل على ذلك أو أنه ما بدل على ذلك، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.